بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعين إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا شيماء ثامر، ونبدأها بالعناوين.
لقاء غانتس بعباس، بماذا أفاد الفلسطينيين؟
بعد قمة العراق، وزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري.
ماكرون يعلن عن افتتاح قنصلية في الموصل.
إيران تؤكد مواصلة إمداداتها النفطية للبنان رغم التهديدات الأمريكية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا، ونبدأ التفاصيل من اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في لقاء هو الأول من نوعه منذ نحو 11 عاما. فماذا بحث الطرفان يا شيماء؟
ناقش الاثنان القضايا السياسية والأمنية والمدنية والاقتصادية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، وكذلك الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في منطقة يهودا والسامرة الضفة الغربية وغزة.
بالرغم من هذه الإيجابية في اللقاء مستمعينا، إلا أن مصدرا مقربا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أكد أن اللقاء ليس مقدمة لإطلاق عملية سياسية مع الفلسطينيين، وأنه لا توجد عملية سياسية ولن تكون حسب تعبيره.
بنت هو الآخر مستمعين الكرام، وخلال زيارته الأولى إلى واشنطن استبعد إمكانية إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين في الحكومة الحالية في ضوء وضع القيادة الفلسطينية التي وصفها بأنها هشة وعديمة الاتجاه.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله المحلل السياسي جهاد حرب. أهلا وسهلا بك أستاذ جهاد.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
يعني هذا اللقاء بين غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بماذا يفيد الفلسطينيين خاصة في ظل التوتر الأمني الحاصل حاليا؟
يعني الاستفادة الوحيدة هي ما تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين بناء على التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية، ولا تخلق أفقا سياسيا واضحا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لذلك مع تفهم أن الحكومة الإسرائيلية اليوم غير قادرة على الذهاب لعملية سياسية بتشكيلتها الحالية التي تتألق من الأقصى اليمين الإسرائيلي إلى أقصى اليسار الإسرائيلي، والقائم على تحالف لتغيير نتنياهو وليست السياسات الإسرائيلية القائمة. وبالتالي لا أعتقد أن هناك جوانب سياسية في هذا الوقت أو في هذه المرحلة ستكون على جدول الأعمال الفلسطينية الإسرائيلية، إنما ما يطلق عليه لدى الإسرائيليين هي اللفتات لتحسين الوضع الاقتصادي، سواء بزيادة عدد العمال داخل إسرائيل أو تسهيل التنقل وتنقل البضائع واستيرادها وتصديرها، بحيث يخفف من الإجراءات والعقبات الإسرائيلية القائمة التي تحد من تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
نعم، يعني عملية سياسية لا يوجد الآن مع الفلسطينيين، وهذا بالفعل يعني أكد كلامك مصدر مقرب من بنت. ولكن هذا الموضوع، يعني غانتس كان مع الرئيس الفلسطيني وتباحث بعدة قضايا أمنية واقتصادية، ومصدر من بنت يقول لا حل سياسي ولا مفاوضات سياسية الآن. يعني هل هناك برأي خلاف بين غانتس وبنت بالتعاطي مع القضية الفلسطينية؟
يعني لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية. يدرك أعضاء الحكومة الإسرائيلية أن تركيبة هذه الحكومة لا تسمح لهم بالذهاب إلى الأطروحات السياسية. على سبيل المثال، توقف بنت عن الحديث عن ضم أراضي الأراضي الفلسطينية أو أراضي فلسطينية المحتلة عام 67 إلى إسرائيل، كما كان يطالب في قبل عام تقريبا أو قبل تشكيل الحكومة عندما كان متحالفا مع نتنياهو وهو جزء من برنامجه السياسي، في حين أن الأطراف الأخرى مثل لبيد وغانتس والسلام الآن حزب سلام الآن لا يطالب بفتح الحوار أو بإقرار مبدأ حل الدولتين من هذه الحكومة. لذلك التفاهم أو كما يقولون الحد الأدنى من التفاهم الموجود في هذه الحكومة عدم الحديث عن القضايا السياسية المتعلقة بالفلسطينيين، لا بمفاوضات مع الفلسطينيين ولا بإقرار خيار حل الدولتين، وإنما إبقاء الوضع القائم كما هو عليه دون تغير أو تغيير، مع الاتفاق أيضا على تحسين الأوضاع الاقتصادية لتجنب الهدف من تحسين الأوضاع الاقتصادية تجنب العنف أو الذهاب إلى مواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الأفق السياسي. لكن عندما تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن تحسينات، يعني أن تهيئة ظروف أقل لمؤشرات العنف أو الذهاب إلى العنف مستقبلا، وبالتالي تخفيف حدة التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية من ناحية، وفي العلاقة مع الإسرائيليين في المقابل البقاء على السياسات الاستيطانية من قبل الحكومة الحالية.
أستاذ جهاد، مفاوضات السلام بين الجانبين كانت قد توقفت منذ 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق سراح عدد من المعتقلين القدامى. برأيك هل سنشهد في الأيام القادمة استئناف مفاوضات من جديد على أعقاب هذا اللقاء؟
لا أعتقد ذلك. كما قلنا قبل قليل، الجوانب هي ستكون تتعلق بالعلاقة الثنائية على المستوى تطبيق اتفاق أوسلو، بمعنى العلاقة الاقتصادية والمالية التي تعرف بالمقاصة، ربما تحسين الإيرادات، تخفيف من الاقتطاعات الإسرائيلية على هذا الصعيد، لأن إسرائيل معنية ببقاء السلطة التي تعاني اليوم من أزمة خانقة فيما يتعلق بالجانب المالي. لا توجد مساعدات دولية خلال عام 2021، لا توجد مساعدات دولية للخزينة العامة، أيضا هناك انهيار اقتصادي نتيجة أو الآثار لجائحة كورونا وما أثرته على الاستثمار الداخلي، جميعها أدت إلى أزمة خانقة. إسرائيل تحاول أن تتجنب هذه الأزمة للفلسطينيين حتى لا تعجز السلطة الفلسطينية عن القيام بدورها، وحتى تستمر السلطة في ممارسة العمل الأمني القائم في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين عبر التنسيق الأمني.
المحلل السياسي جهاد حرب، كنت معنا ضيفا كريما في بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملف الحلقة الثاني، وهو من دمشق وزيارة وزير الخارجية الإيراني إليها بعد قمة العراق التي استثنت سوريا منها، حيث استقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوزير حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في دمشق، وبحثا الملفات الإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء تم مناقشة الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الأصعدة، بما يمكن الشعبين من الاستمرار في مواجهة تداعيات الحصار والعقوبات المفروضة على الجانبين.
من جانبه أطلع عبد اللهيان الرئيس السوري على ما تم التوصل إليه في مؤتمر التعاون والشراكة الذي عقد في بغداد، حيث أكد الجانبان أن مستقبل المنطقة تصنعه إرادة أبنائها، وأن التعاون البناء مع الدول الأخرى يكون من خلال الاستجابة لهذه الإرادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولها. وللخوض أكثر في أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور كمال جفا. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا.
يعني زيارة وزير الخارجية الإيراني القادم من العراق إلى سوريا، ما أهميتها السياسية خاصة بعد الانتهاء من قمة بغداد؟
نعم، حقيقة الأمر أن قمة بغداد كان من المفروض أن يتم دعوة القيادة السورية أو الرئيس الأسد إليها، لكن حدث ما يشبه الإحراج بالنسبة للعراق، وخاصة أن يعني هي اسمها قمة دول الجوار، لكن ما دور الرئيس الفرنسي التي تبعد بلاده 5000 كيلومتر عن بغداد، وفي بعض الدول يعني مصر هي ليست تعتبر من دول الجوار. أعتقد أن هناك كان مشروع ما سمي بالشام الجديد، وهذا المشروع يفضي إلى عزل سوريا عن محيط الإقليمي، أنا أقصد هنا الشام الجديد، العراق والأردن ومصر، وبعد ذلك تنضم من ضمن المشاريع المطروحة عدد من دول الخليج، وبعد ذلك يأتي تحصيل حاصل عملية التطبيع مع إسرائيل. لكن دعوة إيران أنا أعتقد أنها كانت لزر الرماد بالعيون، أننا ندعو إيران وهي لها وما عليها من دور أساسي وبارز وحليف أساسي للقيادة السورية. يعني عملية الإحراج تخلص منها القادة العراقيين بناء على الضغوطات، وحضر وزير الخارجية الإيراني، وأنت تعرفين كيف أن وزير الخارجية الإيراني خرق ما سمي البروتوكول بإصراره على الوقوف بين القادة والرؤساء، ثم طارب قبل إنهاء هذه القمة إلى دمشق للقاء الرئيس الأسد. أعتقد هذا تكتيك السياسة الإيرانية وعن سابق تصور وتسميم.
رسالة ربما أراد إيصالها.
نعم هي رسالة أراد إيصالها، أننا حلفاء أساسيون مع دمشق، ولا يمكن لأي قمة يعني حتى كانت طروحات داخل قمة أن لا قمة، لا نجاح لقمة بدون سوريا، وأكد على التحالف الاستراتيجي بين يعني طهران ودمشق. وأعتقد أنه نقل أيضا بعض الرسائل من تحت الطاولة إلى القيادة السورية.
عفوا دكتور كمال، عذرا على المقاطعة، برأيك ما هي أبرز نقاط القمة التي اطلع عليها الرئيس السوري بشار الأسد عن طريق هذا اللقاء الذي حدث مع الوزير الإيراني؟ فالكل يقول أن هناك رسائل مبطنة من هذا اللقاء، ما هي هذه الرسائل أو ما هي أبرز هذه النقاط؟
أنت تعرفين ليس كل ما ينشر يعني في الإعلام هو حقيقة الأمر، ما يكون حقيقة ما تم الاتفاق عليه. لنعود إلى حتى ما سمي بالانتخابات الرئاسية والصمت الدولي، هناك كان رضا دولي وسكوت دولي وموافقة دولية على الانتخابات الرئاسية، وحتى هاجمت المعارضة وبعض الدول، يعني الدول العظمى، على عدم على موافقتها ضمنا على إجراء الانتخابات. يعني هنا نلاحظ أن هناك رسائل تحت الطاولة، أنه هناك عروض دائما تقدم إلى سوريا. أنت تعرفين الخيار الأساسي والطلبات الأساسية هي في موضوع التواجد الإيراني في سوريا، ودور القوات الإيرانية ودور قوات حزب الله. هناك دائما يستخدمون العصرة والجزرة مع القيادة السورية. أعتقد أنه لا يمكن شكل من الأشكال فك عرى التحالف بين سوريا وطهران مهما كانت الضغوطات، حتى لو كان هناك موافقة ضمنية على هذا التحالف وضغوطات من نوع ما، لكن لم يتم فصل عرى هذا التحالف بين البلدين. نقلت رسالة عمليات التطبيع والتزويات إن كان في الجنوب أو في الشمال أو حتى من قبل، تعرف العلاقة بين العلاقة الجيدة بين طهران وأنقرة مع الرئيس التركي، وهناك بعض المغريات تنقل إلى سوريا في بعض التنازلات في موضوع معين، موضوع يعني نحن بقينا نعزف على وتر الدستور السوري واللجنة الدستورية عدة سنوات، وعندما حدثت الانتخابات أقول لك لن يكون هناك أي دعوة للجنة دستورية من هنا حتى قبل الانتخابات القادمة. لذلك دائما هذه الدول فيما لو تم تحقيق مصالحها التي قامت الحرب من أجلها في سوريا، سيتم هناك تسوية سريعة وإغلاق عدد من الملفات إن كان في الجنوب أو في الشمال وحتى في الشرق السوري. يتم الحديث الآن، بدأنا الحديث نسمع عن انسحاب أمريكي من شمال شرق سوريا. أعتقد أيضا هناك بعض الرسائل أو بعض التطمينات من جهة معينة، وهو الجهة الفرنسية التي نقلتها إلى الجانب الإيراني عن مستقبل شمال شرق سوريا وعن ما يمكن أن يحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة. نعم أقول هناك مفاجآت قد تؤدي إلى يعني خطوات إيجابية على الأرض، وقد تؤدي إلى مزيد من العقوبات والضغوطات على سوريا فيما لم يتم الاتفاق أو التواصل إلى نقاط التقاء معينة.
نعم، المحلل السياسي الدكتور كمال جفا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لك، أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
من سوريا إلى العراق، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اختتام زيارته إلى مدينة الموصل عزم حكومة بلاده افتتاح قنصلية لها في المدينة، وذلك على خلفية مشاركته في قمة دول الجوار في العاصمة العراقية بغداد.
وقال ماكرون: أشكر القوات العراقية على تصديها لإرهابي داعش، فالعراقيون هم من دافعوا عن أرضهم أولاً، وبعدها دخل المجتمع الدولي على الخط، مشيرا إلى أن التنسيق مع السلطات العراقية مستمر من أجل إعادة إعمار الموصل، وأن فرنسا ترغب بافتتاح قنصلية ومدرسة في المدينة، حيث تبرعت $60 مليون لتحقيق ذلك.
ماكرون بيّن أن بلاده تمتلك دوراً مؤثراً في مجال التربية والتعليم، وأن افتتاح قنصلية ومدرسة بالموصل مهم جداً، وأن زيارته جاءت للتعبير عن أهميتها وتقديم الدعم لجميع الطوائف فيها.
وعن أهمية افتتاح القنصلية الفرنسية في مدينة الموصل تحديداً، قال الباحث السياسي الدكتور علي التميمي لي بلا قيود:
طبعاً فرنسا لها دور كبير ومهم ليس فقط في العالم العربي، وإنما العالم أجمع، لما تمتلكه من ثقل دولي، سواء في مجلس الأمن الدولي كعضو دائم في مجلس الأمن، أيضاً في الاتحاد الأوروبي. فرنسا دولة كبيرة من الدول الناشطة كثيراً في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً في مجال الحقوق والحريات والاستثمارات. وطبعاً الرئيس ماكرون هو في الأساس كان وزير للصناعة والمعادن، هو أيضاً درس الاستثمار والإدارة، لديه كتاب اسمه الثورة، يعني هو أيضاً جانبه الديني، النظرة الدينية إيجابية. شاهدنا كيف زار يعني المراقد الشيعية والسنية والأكراد والمسيحيين، هي خطوة أو طبعاً إيحاء بالوحدة، يعني هو يبحث عن الوحدة وتوحيد الشعب العراقي بهذه التوجهات. أيضاً فرنسا مقبولة من الشعب العراقي لأنها لم تشارك في احتلال العراق، وأيضاً الشركات الفرنسية عملت في العراق حتى قبل 2003 فيما يتعلق بالمفاعل النووي، طورت الكثير من المنشآت وكثير من الطرق، الجسور، المباني، المصانع، واليوم الموصل هو منجم للاستثمارات. هذه الزيارة هي بمثابة إعلان وبداية المشاريع الفرنسية في الموصل، وهي ستجعل الآخرين يتحركون للمشاركة. هذا أولا. ثانيا، وقوف ماكرون على الكنائس في المدينة القديمة، سبق أن زارها البابا الفاتيكان، هذه رسالة بأن الموصل مدينة تاريخية تهم العالم، لا بد من يعني إعادة إعمارها. أيضا هو أعطى ماكرون زيارة اطمئنان للمسيحيين بأننا معكم، لن نتخلى عنكم، وسنعيد بناء المدينة. أنا برأيي هذه الزيارة اللي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون إيجابية بشكل كبير، سيكون لها تأثير في عمل الشركات الفرنسية. أيضا هو قال بأنهم لن ينسحبوا من العراق، لن يتركوا العراق في محنته، وهذه إشارة أخرى على أنه سيناريو أفغانستان لن يحصل في العراق. أما بالنسبة لافتتاح القنصلية الفرنسية في الموصل، هي دلالة أخرى على أنه هو مؤمن إيمان تام بأنه الموصل استتب بها الأمن، خالي من المشاكل، تحت سيطرة الحكومة العراقية والقوات العراقية. دلالة أخرى على أنه فرنسا ستعمل عن كثب بواسطة هذه القنصلية في مسألة الاستثمارات، الإعمار، تلبية احتياجات الموجودين في الموصل، إعادة المهاجرين، المهجرين، النازحين. فرنسا أنا برأيي حتى بإمكانها أن تحصل على قرار من مجلس الأمن بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة للحصول على التعويضات المناسبة كاعتبار الموصل مدينة منكوبة، وبالتالي إعادة إعمارها.
كان هذا تعليق الباحث السياسي الدكتور علي التميمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى الملف اللبناني، حيث جددت وزارة الخارجية الإيرانية تأكيدها الاستمرار في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو أي دولة منع طهران من بيع النفط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن إرسال شحنات النفط الإيرانية إلى الزبائن هو حق إيران، وهي التي تقرره، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤونها التجارية، ولا نقبل بمنع الشعب اللبناني من حقوقه أبداً، مؤكداً أن شحنات الوقود الإيراني سوف تستمر إلى لبنان، ولا يمكن لأمريكا أو أي دولة منع إيران من بيع نفطها والتحكم في تجارتها للمشتقات النفطية على حد قوله.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الاستراتيجية السيد فادي السيد. أهلا بكم دكتور في برنامج بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم
دكتور. بداية، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان قد أعلن سابقا أن ناقلة نفط إيرانية الثالثة ستتوجه إلى لبنان، هل من الممكن أن نعتبر أن حزب الله هو عراب الاتفاق مع إيران لإرسال هذه السفينة؟ وألا تتوقع فرض عقوبات أمريكية على لبنان على خلفية هذا الأمر؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة. أولا، موضوع البواخر النفط الإيرانية التي ستذهب والتي ذهبت وفي طريقها إلى لبنان هي تأتي بعد الأزمة الموجودة في لبنان والمتفاقمة، لا سيما أزمة المحروقات المتفاقمة اليوم في لبنان، ووجدنا بأنها وصلت إلى مرحلة يمكن أن ينفجر لبنان بسبب هذه الأزمة. ثانيا، أن اليوم حزب الله هو أعطى فرصة كبيرة للحكومة ولكافة أطراف الحكم السياسيين الموجودين في لبنان والذين هم يتحكمون بزمام الأمور في لبنان، وأعطاهم فرصة أن هناك مشكلة كبيرة في لبنان وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته ويأتي بمحروقات من الخارج، لأن هناك يعني حظر أمريكي جائر على الشعب الإيراني، على الشعب اللبناني، ويمنع أو تمنع الولايات المتحدة الأمريكية دخول المحروقات إلى لبنان. ووجدنا أن هناك الكثير من ناقلات النفط واقفة في عرض البحر وتمنع من الدخول إلى الشواطئ اللبنانية لتفرغ حمولاتها.
نعم، تهديدات أمريكية دكتور، عذرا على المقاطعة، تهديدات أمريكية واضحة لإيران. نعم، ولكن إيران صرحت الآن بأنها ستستمر بإرسال الشحنات بالرغم من هذه التهديدات، ألا تخشى من استهدافها ومنع وصولها؟
أولا، في عامل يجب التركيز عليه قبل الإجابة، وهو إنه إيران لديها سابقة بهذا الموضوع. عندما تم تهديد أمريكا لإيران ومنعها من إيصال النفط والمحروقات إلى فنزويلا، إيران أصرت وذهبت وأرسلت سفن وبواخر أو ناقلات نفط إلى فنزويلا، واستطاعت أن توصل المحروقات إلى فنزويلا وكسرت الحصار، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل شيء ضد الجمهورية الإسلامية، لأنه أكثر شيء بدأ تعمله أمريكا ما عملته في إيران، يعني هي فرض حظر جائر على الشعب الإيراني وما خلت شيء إلا ما عملته بالشعب الإيراني وعلى الحكومة الإيرانية، ورغم ذلك استطاعت إيران أن توصل المحروقات. هل تستطيع أن تقصف هذه السفن؟ أنا أقول لكم بكل صراحة واطمئنان أن الولايات المتحدة الأمريكية هي عاجزة عن أي سلوك أو أي عدوان على ناقلات النفط الإيرانية في عرض البحر إن كان باتجاه لبنان أو أي دولة أخرى. والدليل على ذلك أنه اليوم المعادلة الموجودة في المنطقة اليوم تختلف، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي ضعيفة، هزيلة، لا تستطيع.
لماذا؟ لماذا؟ من ماذا تخاف؟
أمريكا لا لا لا، أنا لم أقل أنها تخاف، هي عاجزة.
لماذا هي عاجزة عن قصف الناقلات؟
لأن اليوم نموذج أفغانستان موجود على أرض الواقع. اليوم أمريكا تخرج من أفغانستان، وثانيا اليوم هناك ضغط من قبل الشعب العراقي على خروج الأمريكي من العراق، هناك ضغط من الحكومة السورية والشعب السوري لإخراج أمريكا من الاحتلال وهي محتلة للأراضي السورية، يعني وهناك علمنا في وقت سابق بأن هناك أخبار قصف لقاعدة أمريكية في الكويت. يعني اليوم الوجود الأمريكي في المنطقة ليس يعني لا يوجد بشكل مطمئن، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية مربكة من وجودها في المنطقة، وكثير من المعطيات التي نمتلكها تؤكد للقاسي والداني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الانسحاب من المنطقة، لأن حتى على رغم ذلك ورغم المؤيدين لها ورغم العملاء الذين يتعاملون معها لا تستطيع البقاء، لأن هناك سبب جوهري هناك أزمة اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي جو بايدن خرج على الهواء واعترف بكل صراحة بأن هناك الملايين من الشعب الأمريكي لا يمتلك قوت يومه، فكيف يستطيع أن يتحمل بقاءه وهذا الانتشار الواسع في بقاع الأرض بالعالم لجيشه؟ لا يستطيع ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، هي عاجزة أن تغطي نفقات الانتشار الأمريكي في المنطقة.
دكتور نعم، يعني في حال استهداف هذه الشحنة من قبل أمريكا، ولنفترض يعني فرضية، ماذا ستتوقع رد الفعل الإيراني؟ وربما كما ذكرت حضرتك الآن ليس فقط الإيراني وإنما المنطقة وحلفاء إيران في المنطقة.
فرض المحال، عندنا قاعدة فقهية بتقول فرض المحال ليس بمحال، بمعنى أنه وجدنا إيران قصفت قاعدة عين الأسد السورية عندما قامت واعتدت وقصفت موكب الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هل استطاعت أمريكا أن ترد على الجمهورية الإسلامية؟ لم تستطع أن ترد على الجمهورية الإسلامية لأنها عاجزة، لا تستطيع، لأنها تدرك قوة القوة العسكرية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية. اثنين، نحن عم نحكي عن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعلم جيدا، وهذا الموضوع تعرفه الولايات المتحدة الأمريكية من إدارة بايدن لأصغر مؤسسة عسكرية أو أمنية أو سياسية أو دبلوماسية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أطنان من التقارير التي تتحدث بأن الجمهورية الإسلامية لديها قدرات عسكرية بحرية ضخمة، لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تواجه الجمهورية الإسلامية بهذا الجانب من القوة العسكرية، فلذلك هي لن تستطيع ولن تجرؤ على قصف هذه الناقلة الصنافة. ثالثا، رابعا، هون العامل الآخر والأقوى، أنه عامل إنساني، هذه باخرة ذاهبة لا تحمل أسلحة ولا تحمل مساعدات ولا تحمل أي شيء، هي تأخذ محروقات بنزين ومازوت إلى شعب يئنه من العوز ويئنه ويحتاج إلى هذه المواد بشكل ملح، وخاصة أنه اليوم نعرف كلنا سوا المستشفيات والأفران لا تعمل سوى على المازوت، وأول ناقلة نفط اليوم ستصل إلى لبنان قريبا الأسبوع القادم هي تحمل مازوت. فعندما تمنع الولايات المتحدة الأمريكية وصول المازوت إلى المستشفيات وإلى أيضا الأفران الخبز، قطعا هناك منظمات حقوقية دولية ستتحرك ضد الولايات المتحدة الأمريكية وستشوه صورتها أمام المجتمع والرأي العام العالمي بأن أمريكا هي تقتل الشعب اللبناني وتحرمه من أقل حقوقه هي المازوت والبنزين والخبز، فهذا أيضا سيدفع بالشعب اللبناني وبالمسؤولين إلى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بالمحاكم الدولية وخاصة بمحكمة لاهاي، لأن ما تفعله اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بحق الشعب اللبناني بشكل خاص وبحق الشعوب العربية والإسلامية بشكل عام هي جريمة إنسانية بكل معاييرها، لم ترحم للحجر ولا الشجر ولا البشر، حتى الأطفال، النساء، العجز. إذا عند الأمريكا مشكلة مع حزب الله، الأطفال ليس لهم ذنب، النساء ليس لهم ذنب، المرضى في المستشفيات ليس لهم ذنب بهذا الموضوع. فلذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لن تجرؤ على القيام أو العدوان على هذه الناقلات.
نعم، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الاستراتيجية السيد فادي السيد، شكرا لكم على هذه المداخلة القيمة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
وبهذا الملف مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس،
وأنا شيماء ثامر، وفي الإعداد الزميل حيدر عجيب.
للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputnik.com.
دمتم بخير وإلى اللقاء.